الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم الموافق للسادس والعشرين من الشهر السادس لعام 43 و400 ألف، نشرع في كتاب الطب من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله صاحب السنن. وهذا هو الدرس المتمم للثلاثمائة والأول من كتاب الطب. والطب هو علم يتعلق بمداوات المريض من مرضه، والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض حسي بقاؤه في المسلم رفعة لدرجاته وتكفير لسيئاته، وزواله رحمة من الله عز وجل للعبد، ومرض معنوي، وهو منقسم أيضا إلى قسمين: مرض نفسي وضيقة صدر ونحو ذلك لما يلحقه من هموم الدنيا وغمومها، وهذا كالمرض الأول، عسى أن يكون كفارة للمسلم ورفع لدرجاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة إلا كفر الله بها من سيئاته. والنوع الثاني مرض يفسد الإنسان في حياته العلمية والعملية، وهو منقسم أيضا إلى قسمين: الأول مرض شهوة، حيث يتعلق الإنسان بكثير من مفسدات حياته بسبب الشهوانية: شهوة مطعم، شهوة منكح، شهوة مشرب، شهوة ملبس، شهوة مال، فربما تجد أنه لا يتورع عن الحرام فيناله من الإثم بقدر إطلاق شهوته وعدم ضبطها. ومرض شبهة، وهذا هو الداء الذي لا ينجع فيه العلاج إلا أن يشاء الله. إذا وقعت الشبه في القلوب أفسدتها وأرهقتها وحرفتها عن الصراط المستقيم والطريق القويم، لأن الشبه مصدرها الشيطان ومن إليه، وعافيتها في القرآن والسنة وما إليها، ولكن قل أن يرجع من فسد قلبه لشبهة إلا أن يشاء الله، علم صدقه، علم إخلاصه. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. كان ابن سيرين إذا قيل له بتوبة أحد من الخوارج قال: انظروا إلى آخر الحديث أشد عليهم من أوله، ثم لا يعودون إليه. والحزبيات والتأثر بالحزبيين والركون إلى الحزبيين وجميع المبتدعين الضالين من هذا المرض الذي قال الله عز وجل عنه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. تأتي الحجة فينتفع بها المؤمن وينشرح لها صدره ويرتاح لها قلبه، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يزداد رجسهم، تزداد الحيرة في قلوبهم، يزداد الغم يلحقهم. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كالشاه العائر بين الغنمين، لا سيما المتذبذبين، الذي لم يستطع أن يظهر عقيدته فيكون من القوم الضالين المنحرفين صراحة، ويرتاح ويريح ولم يتخلص من العقيدة السيئة في قلبه فيبقى متشككا حائرا إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فنحن كما نتداوى للأمراض الحسية يتعين علينا أن نتداوى للأمراض المعنوية، ولا أنجع لدوائها من قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكلامنا وإن كان ينصب انصبابا أوليا على أصحاب البدع الواضحة الجلية، كذلك ينصب على جميع أصحاب الشهوات والشبهات والبدع الظاهرات والخفيات، فعلى من كان متشككا في طريق أهل السنة أن يراجع نفسه ويسأل ربه توبة صادقة، ويسأل ربه يقينا، ويسأل ربه ثباتا، ولا يبقى حائرا متشككا، فإن الحيرة تتمادى بصاحبه حتى تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وهكذا حتى يصير كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الزهد في باب الجرح والتعديل والركون إلى الزهديات وما يتعلق بذلك من هذا الباب. المؤمن ينبغي أن تكون عنده غيرة على دين الله، فيتكلم في المبطلين ويحذر منهم وينشرح صدره لذلك. وكما أن من طوائف المؤمنين من يجاهد بالسنان والسلاح، من طوائف المؤمنين من يجاهد باللسان والبيان، وهو أرفع أجرا وأعظم منزلة وأزكى عند الله عز وجل عملا، لأنه يذب عن الشريعة ما داخلها. ولأن الجهاد الصحيح جهاد السلاح لا يكون صحيح إلا بفتوى أهل العلم الناصحين الصادقين المخلصين الثابتين على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإياك أن يقع في قلبك مداخلة للتشكك في هذا المنهج والطريق الواسع المستقيم الموصل إلى الله عز وجل، الذي لا بد أن يتكلم أتباعه في أهل البدع إما على أوصافهم وإما على أعيانهم، إذ لا يستقيم شأن الأمة إلا بجرح المبطلين وتعديل المنصفين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الباب على الإجمال وعلى التخصيص، وهكذا أصحابه ومن سار على سيرهم. علماء أهل السنة هم أطباء القلوب، كما أن هناك أطباء أبدان هناك أطباء قلوب. وينبغي لطبيب القلب أن يكون صالح القلب، أن يسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره. يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. قال رحمه الله: باب في الرجل يتداوى. قال: في السند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله نتداوى. فقال: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وهذا حديث عظيم، وفيه ما عليه الصحابة رضي الله عليهم من تواضعهم وخضوعهم حين جلوسهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لسماع نصحه وتوجيهاته وما يصدر عنه، وفيه الحرص على العلم حيث دخل وقعد، وفيه ما عليه الأعراب من السؤال في دينهم. وأما الصحابة فقد نهيوا عن السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فقالوا: يا رسول الله، نتداوى أي من الأمراض أم نترك المعالجة؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا، أي اطلبوا العلاج، فإن الله تعالى لم يضع داء مرض إلا وضع له دواء علاج غير داء واحد: الهرم، الهرم والموت السام كما سيأتي في بعض الطرق. قال الخطابي في هذا الحديث: إثبات الطب والعلاج وأن التداوي مباح غير مكروه، كما ذهب إليه بعض الناس، وفيه أنه جعل الهرم داء، وإنما هو ضعف الكبر وليس هو من الأدواء التي هي أسقام عارضة للأبدان من قبل اختلاف الطبائع وتغيير الأمزجة، وإنما شبهه بالداء لأنه جالب للتلف كالأدواء التي قد يعتقبها الموت والهلاك انتهى. قال: باب الحمية. الحمية هو أن تحمي نفسك من الأمراض بترك مسبباتها ومثيراتها. فمثلا عندهم قاعدة أن المعدة بيت الداء، ولذلك يحاول الإنسان في عدم ملئها، وإذا ملأها فيحاول في إنقاصها إما بالمشي وإما بشيء من المأكول والمشروب. ولهذا كان المثل عند العامة: تعشى وتمشى، أي إذا تعشيت امشي لا ترقد، لا تبادر الفراش بعد الأكل مباشرة. بل يذكرون عن الحارث بن كلدة طبيب العرب، وهو من الأطباء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نصح أن من أكل أن يمشي بعد أكله 100 خطوة أو نحو ذلك حتى لا ينام ولم تحرك المعدة الطعام. والحمية كما أنها في المحسوسات كذلك في المعنويات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي فتن وأمور تنكرونها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور. هذه حمية، إياكم ومحدثات الأمور، كذلك إياكم وما يؤدي إلى الأمراض. قال: أبو السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا أبو داود وأبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صالح الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب قال عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعلي ناقه ولنا دوالي، ناقه يعني خارج من مرض، ولنا دوالي وفي رواه دوال العذق من البصر يعلق فيه الرطب معلقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل منها. وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: مه، إنك ناقه. حتى كف علي قالت: وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أصب من هذا فهو أنفع لك. خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود قال هارون قال أبو داود العدوية. فيه أن الإنسان إذا كان مريضا يعمل حمية من بعض الطعام. فانظر إلى أن الرطب حار، فربما إذا أكثر منه مع مرضه عاد إليه المرض وعادت إليه الحرارة. لكن المشروبات الساخنة مفيدة للمحموم وللمزكوم، فانظر كيف صنعت له هذا الطعام فجعل يتناوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أنفع. ولذلك كثير ممن يصاب بالزكام يفضل في حقه أن يأكل شيئا من الحوار، مثل شيء من البصل، شيء من الثوم، وهكذا شيء مما يسمونها بالزوم، أو من هذه الأطعمة الحارة التي يعالج فيها نفسه ويكمد فيها جسمه. قال ما في الحجامة، وأيضا هذا من الأدوية الحجامة، وهناك الصفد أو الفصد، الفصد الفصد والحجامة بابهما مقارب، إلا أن الفصد قد يقطع العرق ويجعل الدم يسيل هكذا، وأما الحجامة فتكون مع القرون أو الكأسات التي تستخدم الآن، ومنها ما يكون بإخراج الدم، ومنها ما يكون بحجامة موضعية بدون إخراج دم، لكن ينتفع الناس بها إن شاء الله. قال أبو سند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة، خرجه ابن ماجه وأحمد. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، احتجمت أم سلمة، واحتجم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري الحديث أخرجه ابن ماجه، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عاصم بن عمرو بن قتادة عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي. سيأتي الكلام على النار. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال أخبرنا يحيى عن ابن حسان قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموالي وفي نسخة الموال قال أخبرنا قائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع والثقفي بن معين، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي لا بأس به، وفي إسناده عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين لا بأس به، وقال أبو يحيى الرازي لا يحتج بحديثه. هذا آخر كلامه. قال أخبرنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجله إلا قال اخضبهما. أخرجه ابن ماجه بن أحوي وأخرجه أحمد. اخضبهما بالحناء أو هو في بابه، لكن ليس للزينة، الحناء لا يستخدم للرجل للزينة، لا يجوز إلا إذا كان في اللحية أو في الرأس من باب صبغ الشعر، أما في الأرجل والأيادي فلا، إلا إذا كان للحاجة للمرض فلا حرج، مع أن في سند علي بن عبيد الله بن أبي رافع لا يحرم بحال. قال رحمه الله باب في مواضع الحجامة. لابد أن يكون الحجام أو الذي يحجم من أصحاب الخبرة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وكثير بن عبيد قال أخبرنا الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه عن أبي كبش الأنماري قال كثير إنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه وهو يقول من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. خرجه ابن ماجه بن أحمد وهو عند أحمد. في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وكان رجلا صالحا أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد، وأبو كبش الأنماري اسمه عمر بن سعد، وقيل عمرو وقيل سعد بن عمرو وقيل غير ذلك، يعني الحديث فيه ضعف. ومعنى هامته، معنى هامته أي رأسه، وقيل وسط رأسه، أما وسط رأسه قد ثبت الحجامة في اليافوخة، في اليافوخة وسط الرأس، وهكذا يكون الحجام حريصا ألا يعمق ما يشرط به. وهكذا في القفا، إذا حجب في القفا يحذر أن تعميق الشرط فإنه قد يؤدي إلى العمى. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا جرير يعني ابن حازم قال أخبرنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين، والكاهل قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. انظر إلى معمر يقول لحق هو الضرر بالحجامة، لأن بعض الحجام ما يستطيع، ما يحسن الحجامة، ربما يؤدي إلى مرض، صلى الله السلامة والعافية. في الأخدعين هما عرقان في جانبي العنق، وفي النيل قال أهل اللغة الأخدعان عرقان في جانبي العنق يحجم منه، والكاهل ما بين كتفيه هو مقدم الظهر. قال ابن القيم في زاد المعاد: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف، إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا. قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة ففي الفصد لهم خطر انتهى، يعني الفصد قد يؤدي إلى ذهاب الدم الكثير. باب متى تستحب الحجامة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم بسبع، وفي رواية لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، كان شفاء من كل داء. وأبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو بكر بكار بن عبد العزيز قال أخبرتني عمتي كيسة، وفي رواية كبشة بنت أبي بكرة، وقال غيره كيسة بنت أبي بكرة، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقى ضعيف كبشة لا يعرف حالها. كل الأحاديث التي فيها تحديد الحجامة بيوم أو بشهر أو بمكان أو زمان لا يثبت فيها شيء، إلا أن هذا الحديث كما قال الشارح بموافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. قال: باب في قطع العرق وموضع الحجم. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا. خرجه مسلم عند ابن ماجه وأحمد. هذا الفصل يقطع منه عرق ليسيل منه الدم ويبرأ إن شاء الله، تبرأ الجراحات. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم إبراهيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على عرقه من وث وجع كان به، نسخة وجع. الحديث ضعيف يعني عن أبي الزبير كما ترى، أخرجه ابن ماجه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو محرم، وأما احتجم وهو صائم فالصحيح أنها لا تثبت. إلى هنا بارك الله فيكم.